الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا بكتاب العلوم والحكم، باب العلوم والحكم لابن رجب، الحديث الثاني والأربعون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة، أسباب ثلاثة: أولا الدعاء، ثانيا المغفرة، ثالثا التوحيد. ثلاث أسباب كلها عبادة ومذكورة في كتاب الله بكثير من الآيات، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها التوحيد، لأن التوحيد هو ثمرة كل الأعمال. ولهذا ربنا عز وجل بعث الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام بالدعوة للتوحيد. نشير قليلا، نوح 1050 عاما يدعوهم إلى التوحيد. هذه إشارة لي ولك أن التوحيد ليس سهل، كلما استحدت أنت وأنا في التوحيد ترى التوحيد ليس سهل. أحدها الدعاء، بدأ مع الرجاء، دعاء مع الرجاء، وهذه عبادة، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي سنن الأربعة عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه ولهذا جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى العبد أن يقول في دعائه: اللهم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يعني يقول: يا رب اغفر لي إن شئت. لا، هذا كذلك من دعاء الجهلاء. الله عز وجل لا يعجز شيء، ولكن تعزم وتعلم بأن الله عز وجل يغفر الذنوب كلها حتى الشرك، إذا تاب منه صاحبه يغفره. غفر ربنا عز وجل للذي قتل 100 نفس ولكن تاب ورجع وأناب. هذه أحاديث لا بد تمام أنت وأنا وتعارف حتى لا تغلق أبواب رحمة الله عز وجل على عباده، وتعلم أنت وأنا عبد لله. ونهى أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، لأن الله يمتحني ويمتحنك. هذه أفضل عبادة، أنت تدعو تقول خلص ما تترك الدعاء تتحس. فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء، وجاء في الأثر: إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل، لا تعجل بقضاء حاجتي عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء، فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. موسى عليه السلام بعدما دعا وبين لفرعون الحق وطريق المستقيم وأبى فرعون، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالي واشدد على قلوبي فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. بعدها جاءت الإجابة، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكم يا موسى وهارون، الدعوة استجيبت. قال أهل العلم بعد 40 سنة، لأن الله عز وجل له حكم. بعدها هو الذي مطلع على. ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة، يعني هذا أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. هذا الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم دندنك دندنتك ودندنة معاذ، يعني لا أعرف ماذا. قال: ماذا تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة. قال: حولها ندندن، كذلك نحن حول هذه ندندن. وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة، والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خيرا. وقوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعظم لذلك ولا أستكثره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله عز وجل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والسبب الثاني للمغفرة الاستغفار، الأول الدعاء والثاني الاستغفار. هي الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة: ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب. وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به كقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتارة يمدح أهله، الله يمدح المستغفرين، كقوله: والمستغفرين بالأسحار، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ونحن بعد الصلاة نقول 3 مرات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر لا يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني عوذ لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين. وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار أي لا يصر على الذنب. وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن تخرجه. البخاري وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. كانوا رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم هديه وسنته فإن نحن في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لأن من أدب الدعاء أن أولا تثني على الله بمحامده وبعدها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها تسأل مسألتك. وفي السنن الأربعة عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كم تستغفر أنت وأنا في اليوم؟ أسأل نفسك قبل واستعد. والسبب الثالث من أسباب المغفرة كما قال الشيخ رحمه الله التوحيد، وهو السبب الأعظم، سبب الأعظم للتوحيد. فمن فقده فقد المغفرة، لأنه لا يدخل الجنة إلا موحد. أما أهل الكفر وأهل الباطل إذا لم يؤمنوا لم يدخلوا. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في آخر لحظات عمه أبي طالب وهو على فراش الموت؟ جاءه وقال يا عم قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، ولكن شاء الله أن لا يقول، لأن الله هو أعلم. وذهب للولد اليهودي الذي كان يخدمه عندما سمع بأنه مريض، ولد يهودي، وزاره وأبوه بذنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. فنظر الولد اليهودي لأبوه فردد عليه، فقال أبوه أطع أبا القاسم. كان يعرفون أن أبا القاسم على الحق، لأنهم يجدون في كتبه، وإنهم لا يعرفونه كما يعرف أبناءهم. فأطاع الولد، قال لا إله إلا الله ومات. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين. ولكن كيف الرحمة؟ كيف حتى يقول لا إله إلا الله ويدخل في دين الله عز وجل؟ ولهذا جاء بأبي وأمي يبين لهم الطريق الصحيح. ومن جاء بها فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة. لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه. ثم كان عقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة، خلاف الخوارج الذين قالوا بأن المسلم إذا عمل الكبائر ماذا يخلد في النار. هذا مذهب الخوارج، يكفرون بالكبير بيرة وهو مخلد. والمعتزلة هو بين المنزلتين، في الدنيا لا كافر ولا مسلم، ولكن في الآخرة مخلد مع الخوارج نفس المذهب. ولكن أهل السنة والجماعة يقولوا إن مات فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له فأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وأخرجه من النار، لأنه لا يخلد في النار من قال ذرة من إيمان. أحفظ هذا وانشره خاصة وأنت تسمع في هذا التسجيلات كل واحد يتكلم. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. وعن أمي هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. إلا أن الحديث ضعيف ولكن يستأنس به، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.